صلاح قلبك فيه رضا السميع القريب، فراعي حسن النوايا يا كل عبد منيب.
وراقب اللهوى واطلب محركات القلوب، أخلص وكن ذا يقين ولا تكن كالمريب.
واحرص على كل خير واحذر وبال الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أحبتي في الله، ما زلنا مع أعمال القلوب قواعد ووقفات. أحبتي في الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك من القواعد في أعمال القلوب أن القلب ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء، فإذا صلح هذا الملك صلحت الحاشية والجنود، وإذا فسد هذا الملك فسدت الحاشية والجنود. ولذلك لا بد أن ننتبه إلى أن أعظم عضو في الإنسان ينبغي أن نهتم به ألا هو القلب، إن القلب هو ملك الأعضاء. القلب ملك الأعضاء، والقلوب تتقلب، وأعمال القلوب تزيد وتنقص كما أن أعمال الجوارح تزيد وتنقص. ولذلك أهل السنة والجماعة يقررون على أن أعمال القلوب مثل أعمال الجوارح تزيد وتنقص، فإذا زاد الإيمان زاد التعلق بالله سبحانه وتعالى، زاد اليقين، زادت المراقبة، زاد الرضا، زادت المحبة، زاد الخوف، زاد الرجاء. وكلما زادت الطاعات في الجوارح أيضا صلحت أعمال القلوب كذلك، لأنهما متصلان ببعضهما، فأعمال الجوارح فرع لأعمال القلوب، فأعمال القلوب هي الأصل وأعمال الجوارح تتبع ذلك. ولذلك من أسباب زيادة الإيمان وزيادة أعمال القلوب تعلم العلم النافع، فإذا المسلم تعلم العلم وزاد في طلب العلم هنا تزيد أعمال القلوب وتعظم تلك الأعمال. المحبة تعظم، والخوف يعظم، والرجاء يعظم، والمراقبة تعظم، كلما زاد العلم الشرعي كذلك. كذلك أحبتي في الله، زيادة العلم بالله سبحانه وتعالى، كلما الإنسان عرف ربه وكلما عرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى أيضا زاد مستوى الإيمان، وزادت أعمال القلوب، وزاد التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأعلى العلم أثرا على أعمال القلوب تعلم القرآن وتدبره، فالقرآن يفعل في القلوب وفي أعمال القلوب ما لا يفعله شيء آخر. لذلك أحبتي في الله، من أراد زيادة في أعمال القلوب عليه بالقرآن الكريم، وكذلك بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هناك تلازم قوي بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح. ولنتذكر أحبتي في الله أن القلب هو ملك الأعضاء، ولذلك إذا أحسننا إدارة هذا القلب وأحطناه بكثير من العناية والحرص والعلم والقرآن والعبادة والدعاء والخلوة بالله سبحانه وتعالى، كان الأثر على الجوارح قاطبة، لأن الجوارح كلها تتبع هذا القلب. القلب أحبتي في الله له أحوال وله صفات وله انفعالات. للقلوب صفات ذكرت في نصوص الوحي، منها الخشوع واللين والإخبات والسلامة والوجل والتقوى والطمأنينة والإنابة والسكينة والطهارة والعفة والفقه والهداية، صفات إيجابية. أيضا هناك صفات سلبية ذكرت في الوحي: القسوة والزيغ والريب والشك والنفاق والمرض والغيظ والتشتت والإشراب والإشمئزاز والعمى والغفلة والإنكار واللهو والصغو. كل هذه الصفات وردت في كتاب الله عن هذا القلب. وللقلوب أحوال في المعرفة، فهو يعلم ويعقل ويتذكر ويفقه وغير ذلك. وللقلوب كذلك انفعالات، فهو يألف وينفر ويطمئن ويخاف ويحب ويرجو ويتعلق ويوجل ويرأف، وكذلك يرتاب ويشك ويزيغ ويضل ويغلظ ويقسو ويتدبر ويتقي ويتعظ وغير ذلك. كل هذه الصفات أيها الأحبة وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تعجب أيها الأحبة إذا القرآن ذكر القلب وما يتفرع منه، سواء بالإفراد أو التثنية أو الجمع، في قرابة 130 مرة جاء ذكر القلب في القرآن الكريم أيها الأحبة، 130 مرة، وذلك لأهمية القلوب. وينبغي للإنسان أن ينتبه لقلبه وأن يحرص عليه وأن يسارع إلى علاجه وإلى ثباته وإلى تقويته وإلى أن يكون على الصراط المستقيم، وأن يحفظه من كل شائبة قد تؤثر فيه. نعم، القلب هو ملك الأعضاء. أحبتي في الله، لعلنا نبدأ اليوم في إشارات إلى بعض أعمال القلوب، ولعلي أبدأها بالإخلاص. فكل من كان يكتب في العلم ويحدث ويؤلف كانوا دائما يبدأون بالإخلاص، لأن الإخلاص هو الأساس. أساسنا في الحياة الإخلاص، وأساسنا في العبادة الإخلاص، وأي عمل بدون إخلاص فهو باطل. لذلك نجد أن أهل العلم من أهل السنة كانوا إذا بدأوا في تدوين مصنفاتهم أول ما يبدأون بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لذلك أحبتي في الله، لا بد للمسلم والمسلمة أن يستشعروا أهمية الإخلاص. إخلاص مهم جدا. عمل لا إخلاص فيه باطل، عبادة لا إخلاص فيها باطلة. ولذلك جاءت نصوص الوحيين في كثير منها بأهمية الإخلاص، لأن العمل بدون إخلاص باطل، وهو تصفية العمل من كل شائبة وإرادة العمل به وجه الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى للحج: لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وهو من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيها الأحبة أن نحذر من الرياء، الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء. ولذلك على المسلم والمسلمة دائما وأبدا استشعار الإخلاص. ما الإخلاص؟ أن يكون عملك يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. إن صليت صلاتك لله، إن تصدقت صدقتك لله، إن قرأت القرآن قراءتك لله، إن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو أزلت أذى من الطريق أو فعلت أي فعل، أن يكون قصدك وإرادتك وجه الله سبحانه وتعالى. نحن نستطيع أن نخدع الناس، نستطيع، لكن من منا يستطيع أن يخدع الله؟ من منا يستطيع أن يخفي شيء عن الله؟ من منا يستطيع أن يكذب على الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. لذلك أحبتي في الله فلننتبه. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سمعتم؟ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لأن الله عظيم، لأن الله هو الملك، لأن الله هو اللطيف، لأن الله عز وجل هو العليم لا تخفى عليه خافية، هو العظيم سبحانه، هو القدير سبحانه، ولذلك لا يرضى بالشرك، لا يرضى بالشرك أبدا. فينبغي أن ننتبه. والشيطان حريص أيها الأحبة على أن الإنسان يدخل شيئا من الشرك ولو كان يسيرا، وقد يعطيك فرصة في المرة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، ثم يأتي في الرابعة والخامسة ويسحبك إلى الشرك وأنت لا تدري. وكم من إنسان كان يعمل عملا صالحا وبعد فترة يأتيه الشيطان بطريق غير مرئي غير مشاهد ويسحبه إلى الشرك ولا يعلم. وبالتالي والأحبة علينا أن نحرص، أن نحرص أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، اجعل عملك لله سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، حبك لله، خوفك من الله، رجاؤك لما عند الله عز وجل، إعطاؤك تريد به وجه الله سبحانه وتعالى، منعك من أجل الله سبحانه وتعالى، وقوفك من أجل الله سبحانه وتعالى. إذا القلوب عرفت قيمة الإخلاص والله لا تلتفت لأحد من المخلوقات، والله لا تلتفت. بعض الناس ربما يصلي فإذا سمع حسا خلفه قام يزيد في صلاته ويحسن صلاته، هذا من الشرك والعياذ بالله. بعض الناس يريد أن يتصدق بخمسة ريالات فإذا رأى الناس قام وقدم 10 ولا 50 ولا 500 ولا أكثر ولا أقل، هذا من الشرك. إذن ما في إخلاص العمل. ثم هؤلاء الناس أيها الأحبة ماذا يملكون لنا من نفع أو ضر؟ لو أن العاقل انتبه لنفسه وعرف أن البشر ضعفاء وأن النافع الضار هو الله، الرافع الخافض هو الله، القابض الباسط هو الله، والله لن يلقي لهم بالا ولن يهتم بهم. لكن حينما الإنسان يجهل الله عز وجل ويجهل أسماءه وصفاته، حينئذ تبدأ النفوس والقلوب تنظر إلى من حولها، تتلمس ما عند الناس من ثناء أو غير ذلك، من خوف أو من غير ذلك. لا، اجعل قلبك لله عز وجل، اجعل عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فالإخلاص أيها الأحبة ذكر في القرآن كثيرا، في آيات كثيرة، وذكر في السنة المطهرة الصحيحة مرات كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. ويقول سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وبالتالي والأحبة حينما يعلم المسلم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، حينئذ سيتوجه إلى الله ولن ينظر إلى غير الله. اكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا مواطن الزلل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
صلاح قلبك فيه رضا السميع القريب، فراعي حسن النوايا يكن لعبد منيب.
وراقب الأوى طلب محركات القلوب، أخلص وكن ذا يقين ولا تكن كالمريب.
واحرص على كل خير واحذر وبال الذنوب.